أنتم برفقة SBS عربي 24. اكتشفوا المزيد من القصص العظيمة على sbs.com.au/arabic.
مستمعين الكرام، موضوع هام سنتناول فيه لماذا ينجح بعض الأبناء ولماذا يفشل أيضا بعض الأبناء في المجتمع، وما علاقة ذلك بالأسرة والمجتمع. للحديث عن هذا الموضوع معنا الأستاذة تهاني الحصري المتخصصة في شؤون التربية والتعليم في سيدني. أهلا وسهلا بك يا أستاذة تهاني.
أهلا بك أستاذ علاء، وشكرا لك على استضافتي في هذا الموضوع المهم والبرنامج.
عنوان كبير أستاذة تهاني، لماذا ينجح بعض الأبناء ولماذا يفشل بعض الأبناء؟ خبرنا لمحة عامة، لماذا يحدث هذا الشيء؟ هل هناك له علاقة الأمر بالأسرة، طريقة تربيتها، المجتمع اللي الإنسان عايش فيه، ولا في خطأ في المنظومة كاملة يجب أن احنا نعرف مفاتيحها ونطلع جيل جيد سوي محترم؟
بالنسبة للي ذكرتهم حضرتك العوامل، ممكن أنه بعض منها يكون هو السبب، وممكن كلها على بعضها تكون السبب، ممكن يكون شيء واحد بس. هون قبل ما نتطرق يعني للب الموضوع، رح نبني على أساسيات اللي هي تبنى عليها إنشاء الأسرة، واللي هي اختيار الشريك قبل ما يكون في أبناء. وهذا أنه إحنا فعلا لازم نشوف الشريك ونشوف التوافق العقائدي والعمري والاجتماعي والعلمي والمادي بين الأشخاص اللي رح يرتبطوا ويكونوا هذه الأسرة، حتى تكون يعني هذه الأسرة مبنية على أسس خاصة وعامة. فعن تكوين الأسرة بصير هناك كثير من الشباب بيروح عن بالهم أنه في مسؤولية لتكوين هذه الأسرة، كيفية أنه بدنا نحضر لوجود أبناء فيما بعد ونبني. طبعا أكيد زي ما تطرقت، جو الأسرة مهم كثير في النجاح والفشل، البيئة أين حنسكن، المستوى المادي، المستوى الاجتماعي، حتى البيت نفسه، تأسيس البيت، وهذا كله إله سبب في نجاح الطفل أو أنه عدم نجاحه.
طيب تختارنا رجل، أو عفوا يعني اختار رجل امرأة وامرأة اختارت رجل وكونوا أسرة صغيرة. في بعض الأسر الفقيرة وبعض الأسر الله من عملها غنية، قد يخرج من الغني ولد مش صالح، بينما قد يخرج من البيئة الفقيرة ولد صالح. وين المشكلة؟ هل هون بيخلينا نميز لنقطة معينة بين التربية وبين التعليم وبين الرعاية الأسرية؟ كيف ممكن نحدد هذه المفاهيم حتى نخلص لهذه النتيجة؟
هو فعلا هذا هو، انه كتير ناس بيعتقدوا انه المادة هي اللي لها دور في النجاح او الفشل، ولكن المادة في احيانا لا يكون لها اي تأثير في ذلك. فالرفاهية الزايدة عند بعض الناس اللي الله منعم عليهم كما تفضلت، ممكن تؤدي الى انه التساهل من قبل هذا الولد او البنت ناحية الاهل، بانه كل شيء رح يتوفر لي، اللي بدي اياه رح ينعمل لي، اللي نسميه احنا كمان عندنا الدلع الزايد، الرفاهية الزايدة، اللي فبصير عنده عدم اهتمام. ليش؟ لأنه بيفكر أنه حيضل كل عمره مسنود من أهله، ما في داعي يتعب بحياته، في حين أنه اللي ما عنده متوفر المادة ممكن يشوف الشقاء والتعب اللي على والديه حتى يوفروا له اللقمة، يكون هذا الحافز لإله أنه يدرس ويجتهد، وهذا حتى يصل إلى مركز أعلى.
طيب رائع أستاذة، خبرنا الآن شو الفرق بين إن التربية وبين الرعاية الأسرية؟
هلا إذا أنا بوفر السكن وبوفر أكل وملبس ومدارس، نروح السوق ونروح نسجل بنادي رياضي ونعمل أشياء مع بعض، أو هذه كلها تعتبر رعاية وهي واجبة على الأهل نوعا ما حسب قدراتهم طبعا. أما التربية لا، التربية بدها تكون أنه أنا أغير السلوكيات، أغير التفكير، أغير طريقة المهارات بيتقنوها أو لا يتقنوها، يعني هي القيادة بيد الأهل حتى يكبر. فهي تعلم وتوجه الطفل في كيفية اتباع نظام البيت، كيفية التعامل مع الأهل والأهل آخرين داخل وخارج المنزل، النظافة الشخصية، الأداء الفرائض الدينية، طريقة الكلام، كيف يتصرف بوجود الأهل وعدم وجود الأهل، هذه كلها تعتبر من التربية. ولكن لما يجوا اثنين يقولوا لك والله عملنا كل شيء لأولادنا، وفرنا كل شيء لأولادنا، ما بعرف ليش طلع هيك ابني. طب ما هي لأنه أنتوا وفرتوا ولكن ما ربيت.
طيب هذا بيخليني أسأل سؤال، كيف نوجه الأولاد الآن؟ كيف نتعامل مع الأولاد؟ يعني ما تأخذيني، في يوم من الأيام كنا مراهقين، وحاضرتك كنت مراهقة، هل كنت تتقبلي النصح من أبوك ولا من أمك مباشرة؟ إلا واحد من جوا هيك يحس شوية أنه هذه المعلومة مش نصيحة، تحسها كأنها هي فرض، تكون تقيلة على القلب. كيف إحنا كآباء الآن نستدرك هذا الموضوع ونخلي الأولاد أنه نعطيه هاي النصيحة من غير ما يحس أنها نصيحة؟
رجعت لموضوع أنه إحنا ما كنا مراهقين، ما كنا نتقبل النصيحة، وهذه فعلا يعني كتير ناس وأهالي لحد الآن ما تغير هذا أنه أنا أوجه نصيحة. فأنا هون لا أحب أنه الأهل، أو لا أحبذ أنه الأهل يوجهوا نصائح. فبجد زي ما قلت يعني شو ما بدي أقول له نصيحة، يعني كيف بدي أربي، كيف بدي هذا. فأنا قلت في ناحية التربية أنه إحنا نوجه، لأنه الإنسان بطبيعته ما بيحب النصيحة. إذا كانوا أطفال، الطفل إما أنه لا يستوعب النصيحة، أو أنه يراها شيء ممل وأنه بس عليه أنه يستمع إلها. أما في حين الشباب والسن المراهق وهذا بيعتبر نفسه أنه هو والله كبر وصار يفهم أكثر من أهله وما بيحتاج لنصيحة أهله، وأنه ممكن أنه الأهل عم بيوجهوا له النصيحة بوقت غير مناسب، بعد موقف صار هو متضايق، الموقف مش مناسب الوقت، والأهل عم بينصحوا فهو لا يستمع لهذه النصيحة، أو أنه لا يريد أن يستمع لها ويراها كأنها عبء عليه. طب شو بدي أعمل أنا؟ طب أنا بقدر أنصح أولادي من غير ما أقولهم أي شيء. أول شيء وأهم شيء أنه أنت لازم تكون القدوة، الأب أو الأم هم القدوة لأولادهم. يعني إحنا لما بدنا نعلمهم شيء خليهم يشوفوا فيه، خلي يشوف تصرفك أنت كيف في هذه المواقف وهذه الأماكن المختلفة وهذه البيئة المختلفة، كيف يعني خدهم للزيارات، خدهم لأماكن مختلفة، روحوا على مطاعم، على مكان ما في حدا، على هذا، وخليه يشوف كيف أنت عم تتصرف. صحبتك، اجتماعياتك، كل هاي الأشياء بتوفر عليك نصائح كثيرة إذا الولد شافها فيك، وهو مجرد أنه بيقلدها، ومعروف أنه الطفل الصغير يعني دائما يقلد.
شو غير القدوة ستي؟ شو هي الاندايركت مسجز ممكن إحنا نوصلها للأولاد وخصوصا المراهقين بطريقة ذكية بدون ما يعني نأذي مشاعره أو نضايقه، وفي نفس الوقت إحنا نحقق الغاية الحقيقية؟
طبعا في كتير أشياء إحنا ممكن نعملهم، وممكن إحنا عم نعملهم بس مش منتبهين لألهم. مثلا ذكر في دراسات كثيرة أنه الإحسان إلى الأم، أنا عم بتكلم عن المجتمع الشرقي اللي هو في كتير عنا بنات بتكبر بالعمر وهي تعتقد أنه الأم دورها مصغر أو غير موجود، أو أنه هي مجرد أنها موجودة بالبيت أو هيك، وفي حين أنه الحمد لله لا، في كتير أمهات تعمل وتقوم بواجب البيت وهيك، ولكن الإحسان للأم وبرضه امتداح الشريك. يعني مثلا أنه الأم كمان لو الأب مش موجود أنها ممكن أنها تمدح أبوهم بعدم وجوده، والأب يمدح أمهم بعدم وجودها. بيجي لك ولد، أبوي قال لي هيك وأنا ما بدي، وليش هو يتدخل فيي أو هيك، فهون واجب الأم أنها تقول له لا، أبوك يجب أنه هذا تسمع له، اتكلم معه، ناقش الموضوع معه. الإشي الثاني أنه أنا أقولهم قصص مثالية مشوقة، يمكن عن نفسي أنا لما كنت صغير، عن والدي حكى لي أشياء وأنا صغيرة، كيف أشرح لهم القصة، أحاول أنه أطلع لهم من القصة اللي أنا عم بشرح لهم فيها كيف كان في وعي، كيف تصرفنا، كيف عملنا، كيف.
بس بدون مبالغة بس بدون مبالغة أستاذ، صح؟
لا المهم أنه لا أكذب، لا مش لازم أكذب، أعمل لهم حالي أنه أنا
أيوة.
مثل الأهل اللي ذكرتني أنه كان يقولوا دايما أنا الأول على الصف.
بالضبط، مين ضل يعني
كل كيف أنت دايما الأول على الصف؟ وين شهاداتك؟ بعدين بس يكبر الولد بيشوف الشهادات عند عمته ولا جبته وهو ما كان الأول.
بالضبط.
فما في داعي إنك تكذب، ولكن فيك مثلا تقولهم إنه والله مرة مشكو حرامي بالمنطقة، أو مرة أبي واحد هجم عليه، أو جارنا تخانق مع أبي وكان النتيجة إنه هيك هيك طلعوا، أو حلوا الموضوع، بس بطريقة فعلا إنه يكون فيها نوع من الفكاهة ونوع من الضحك ونوع من الدرس في نفس الوقت. فهاي هي الأشياء، بس أما قصص غير لا.
نعم. طيب الآن يعني حتى نوصل للخلاصة أستاذة تهاني، حضرتك متخصصة تربوية، صادفت كثيرا من أبناء اللاجئين القادمين بحكم مهنتك وتجربتك كمدرسة، وصادفت بعض المشاكل لدى أبناء الجالية العربية اللاجئين القادمين، كانوا مصابين بصدمات، وطبعا بعد ما أحبطوا تغير الجو عليهم، صار في حالات انفصال، صار في حالات الأولاد زعلانين من أهلهم. خبرنا كيف كنتم تعالجون هذا الأمر على أرض الواقع؟
للأسف يعني أنه اللي قادمين لاجئين خصوصا ومن ظروف صعبة بيجوا بنفسيات تعبانة كمان، يعني عقليا ونفسيا منهكين بعض منهم وهيك، لا يوصلوا لهون تغيير 180 درجة إذا مش 360 كمان، يعني بالنسبة للبيئة للتربية للأولاد للعلاقة الأم بالبعض والأم والأب ببعض، فبتلاقي أنه بيصير في انفصال أو طلاق أو حتى الموت أحيانا وغياب أحد الوالدين بيأثر على الأولاد. كان من المشاكل اللي كانت يعني تروى لي من الأهالي إنه شو أعمل ابني مثلا، والله في له أصحاب بيجوا عنده على البيت بس من وقتها وهو بتخانق مع أبوه، من وقتها وإحنا مش عارفين نسيطر على الولد، من وقت ما ابني صار يتعلم مع هدول الأولاد صار يروح معهم على النوادي بيلعب قمار بتصرف تصرفات صعب، ابني بده يترك المدرسة مثلا ممكن يلاقي صعوبة في الدراسة لأنه صار عم بدرس بلغة ثانية، ممكن إنه عم بتعرض للتنمر كمان من ضمن أقرانه أو هاي. هلأ الأهل اللي بيجوا من برا لأنهم لا يعرفوا بالبلد هون يروحوا للجمعيات الكوميونيتي سنترز اللي هي بتخصهم هم لمجتمعهم هم لأهلهم هم، يروحوا على كمان الدور الدينية اللي لجاليتهم كمان، يحاولوا يعني يدخلوا بالمجتمع تبعهم، وبنفس الوقت في كتير منهم بيروحوا على مؤسسات زي ستارت سواء الصغار بالسن أو الكبار بالسن، في كمان الحكومة دائما بتوفر أماكن أنه توجههم أو حتى في أماكن للنشاطات زي ما ذكرت أنا، بفضل الولد اللي بالمدرسة أنه يتكلم أولا مع الكونسلينج تبع المدرسة والأهل والأولاد كلهم يتكلموا مع الجي بي وما تغيروا دكاترة كثير، يعني خلوا أنه يكون عندكم دكتور واحد أو اثنين بالكثير هم اللي تعتمدوا عليهم وتروحوا عندهم كلكم، يعني أنه العائلة كلها تروح عن نفس الشخص عن نفس الدكتور، هذا بيخلي الدكتور نفسه يعرف وين يوجههم أو وين المشكلة أو وين الجهة المختصة الصحيحة اللي ممكن يعني يأخذوا نتيجة منها، ولكن الأهل نفسهم برضو لازم داخل البيت يبلشوا يعملوا العوامل الإيجابية اللي ممكن تقربهم من بعض وتخلي العلاج كمان الخارج البيت ينجح لهم وينقذ هذه الأسرة كلها مع بعض.
الأستاذة تهاني الحصري المتخصصة في شؤون التربية والتعليم في سيدني، شكرا جزيلا على هذه المعلومات القيمة حول هذا الموضوع الهام أيضا.
هل تريدون الاستماع إلى المزيد من هذه القصص؟ استمعوا من خلال أبل بودكاست، جوجل بودكاست، سبوتيفاي أو من أينما تحصلون على البودكاست.